الله سبحانه وتعالى يعوض في مقابل الالم، بحيث اذا عرضت تلك الاعواض على بني ادم وراى تلك الاعواض في مقابل تحمل الالام يقبلوا بتلك الاعواض من دون تعيين المنافع ومن دون تعيين الاعواض، من حيث المقدار، من حيث الكميه، ومن حيث الكيفيه، لا يستلزم ذلك. هذا حكم ثالث للعوض، وهو انه لا يتعين منافعه، بمعنى انه لا يجب ايصاله في منفعه معينه دون اخرى، بل يصح توفيره بكل ما يحصل به شهوه المعوض. شهوه المعوض، لذه المعوض، هذا الشخص الذي يتحمل الالام، ان يوفر الله سبحانه وتعالى له المنافع والاعواض بكل ما يستلذ في مقابل تحمل تلك الالام، بكل ما يحصل فيه شهوه المعوض. وهذا بخلاف الثواب، لانه هذا الفرق بين العوض، يعني بين العوض النفع الاستحقاقي وبين الثواب النفع الاستحقاقي مع التعظيم والاجلال. وهذا بخلاف الثواب، الثواب يقول من صلى مثلا ركعتين فان له كذا وكذا من الجنه، مثلا فان له غفران الذنوب ولو كانت بعدد رمال الصحراء وبعدد نجوم السماء مثلا وغير ذلك. يعين الثواب بالنسبة إلى الثواب، يعين ذلك، أما بالنسبة إلى الأعواض لا يجوز تعيين ذلك، لأنه يجب. هذا حكم ثالث للعوض، وهو أنه لا يتعين منافعه، بمعنى أنه لا يجب إيصاله في منفعة معينة دون أخرى، بل يصح توفيره بكل ما يحصل فيه شهوة المعوض. وهذا بخلاف الثواب، لأنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه، يعني ما ألفه هو استألفه، تألف بمعنى أنه ألفة من الألفة، ما ألفه المكلف العبد من ملاذه كالآكل والشرب واللبس والمنكح، لأنه رغب به في تحمل المشاق، باعتبار رغبة في تلك الأعواض، في تلك الملاذ، كي يتحمل المشاق. طبعا هذه عبادة العبيد أو عبادة التجار بالأحرى، لأن التاجر دائما يفكر أنه يتحمل المصاعب من أجل توفير المنافع والأرباح، فعبادة التجار يكون بهذا النوع، أنه يعبد الله كي يستلذ من المأكل والمشرب، عندما يسمع هناك نعيم وهناك جنة تجري من تحت الأنهار وحول العين، عندما تشرب الماء وإذا به يرى الماء من حلقومها لشفافيتها، ولأنها كالبلور مثلا وتنقع بياضا، بحيث عندما تأتي من مكان بعيد تشع نورا، ويسمع هذه الأوصاف لحور العين وهذه الأوصاف للجنات وللنعيم، يستذوق أكثر أن يعمل العمل الصالح، ويتشوق أكثر أن يعمل العمل الصالح مثلا. فلا بد أن يكون مما يألفه المكلف من ملاذه كالآكل والشرب واللبس والمنكح، لأنه رغب به في تحمل المشاق، رغب في هذه المناكح، لم يزني لكي يتلذذ في الآخرة. طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لشيء لم يره، طوبى لمن ترك كما في الرواية، لأنه رغب به في تحمل المشاق. بخلاف العوض، فإننا قد بينا أنه يصبح إيصال العوض إليه إلى المعوض، وإن لم يعلم أنه عوض عما وصل إليه من الألم، إذا صح إيصال العوض إليه إلى هذا المكلف بكل منفعة من المنافع الدنيوية والأخروية. قال: ولا يصح إسقاطه. يجوز أن يسقط العوض؟ قيل بذلك، قيل يجوز أن يسقط الله سبحانه وتعالى العوض في مقابل تحمل الألم، ولكن المصنف كما عند بعض المحققين لا يجوز إسقاط العوض، عندما سبحانه وتعالى قال بتعويض الألم لا بد أن يبقى على قوله ووعده ويفي بوعده. أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه لا يصح إسقاط العوض ولا هبته ممن وجب عليه في الدنيا. إذا وجب عليه العوض لا يصح. طبعا العوض تارة يكون من الله سبحانه وتعالى، وأخرى يكون من العام. من العام عبارة عن الدية، الدية عوضا عن دم المقتول بجناية، المقتول بجناية عن عمد أو شبه عام أو خطأ، فإن له الدية فيما إذا لم يطالب بالقوت، فيما إذا كان القاتل عمدي ولم يطالب بالقوت، الولي ولي المقتول لو لم يطالب بالقوت فله الدية.
يعني له حق أن يأخذ الدية من الجاني بتصالح بينهما. فالدية إذن يكون في مقابل دم المقتول بجناية، فالدية عوض بذلك الدم. هذا العوض يمكن أن يسقط بعفو الولي أو يسقط بهبة الولي، من العام يمكن ذلك، أما من الله سبحانه وتعالى يمكن؟ يقول لا يمكن ذلك، وهو أنه لا يصح إسقاط العوض ولا هبة العوض ممن وجب عليه العوض في الدنيا ولا في الآخرة، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا. هذا قول أبي هاشم وقاضي القضاة، وجزم أبو الحسين من كبار المعتزلة أيضا بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل الظالم من المظلوم. قال الظالم لو استحل، يعني طلب الحلية، استحل بمعنى طلب الحلية، الظالم لو استحل من المظلوم والمظلوم رضي فإنه يسقط العوض. إذا استحل الظالم من المظلوم وجعله في حل، يعني وجعل المظلوم الظالمة في حل، الآية جعل الظالم وجعله في حل بخلاف العوض عليه تعالى فإنه لا يسقط، لأن إسقاطه عنه تعالى عبث، لأنه إذا كان يسقط العوض إذا لماذا الألم وإيراد الألم على العاز بعد إسقاط العوضية؟ لأن إسقاطه عنه تعالى، إسقاط العوض عن الله تعالى عبث لعدم انتفاعه به، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا العوض. واحتج القاضي بأن مستحق العوض لا يقدر على استيفائه، مستحق العوض لا يقدر على استيفاء العوض ولا على المطالبة ولا يعرف مقداره ولا جنسه، باعتبار ذكرنا أنه لا يشترط أن يعين العوض كما وكيفا، ذكرنا الآن من الأحكام أنه لا يشترط. إذن هذا المسكين الإنسان الذي يتحمل الألم لا يعلم شيئا من العوضية، وتحمل الألم بعد ذلك نسي الآلام، يمكن له الآن يسقط تلك الأعواض لأنه يقول أنا تحملت في وقتها ونسيتها الآن وتنعمت بعد تلك الآلام، فيجوز أن يسقط لأنه لا يدري المقدار ولا يدري الجنس ولا يدري الكمية والكيفية وغير ذلك. فقال القاضي بأن مستحق العوض، قال القضاة مستحق العوض لا يقدر على استيفاء العوض، طلب العوض وأخذ العوض، ولا على المطالبة، ولا يعرف مقدار العوض ولا جنس العوض، فصار كالصبي المولى عليه لا يصح له إسقاط حقه. إذا كان كذا كالصبي، الصبي لا يجوز إسقاط حقه عن غريمه، إذا كان الصبي يطلب فإذا لا يجوز، المعنى اختلف. صار يقال على أنه يقول تحملت الآلام والآن نسيته، فيجوز له أن يسقط عنه. وأخرى نقول لا، بما أنه لا يعرف شيئا عن الأعواض فكأنما يكون حكمه حكم الصبي الذي لا يفهم شيء عن طلب الغريم، أنه يطلب غريمه، يعني يطلب مثلا الوالد كان يطلب شخص والآن انتقل الطلب إلى من؟ إلى الصبي، فالصبي هنا لا يعلم بمقدار الطلب ولا يفهم أصلا معنى الطلب، لكن لا يجوز للمولى عليه يعني للولي، لا يجوز للولي أن يسقط حق الصبي، بل لا بد أن يأخذ حق الصبي بأي حال من الأحوال. فقيل ما نحن فيه كذلك، يعني الصبي الذي له ولي لا يصح للولي إسقاط حق الصبي عن غريم الصبي، يعني عن مديون الصبي إذا كان الصبي يطلبه باعتبار الإرث. والواجه عندي جواز ذلك، جواز ذلك يجوز، لماذا؟ لأنه حقه وحقه يجوز أن يسقطه، ويختلف عن الصبي، ما نحن فيه ليس كالصبي. والواجه عندي جواز ذلك لأنه حقه، وفي هبته نفع للموهوب، عندما يهب يدفع الموهوب، ويمكن ناقل هذا الحق إليه وكان جائزا. أما الحامل على الصبي مثال ما نحن فيه تحمله على الصبي وتشبه ما نحن فيه بالصبي، هذا غير تام، لأن الشارع المبين منع الصبي من التصرف في ماله لمصلحة شرعية، لا يجوز للصبي أن يتصرف في ماله، حتى أن لولا الشرع لجوزنا من الصبي المميز هبته أيضا، لولا الشرع لقلنا الصبي المميز الذي له عاقل يميز بين الخير والشر بين الحق والباطل يجوز له أن يهب أمواله، لولا منع الشرع. لولا الشارع، يعني لولا منع الشارع لجوزنا من الصبي المميز هبته، هبته ذلك المال مثلا، إذا علم دينه وأن هبته إحسان إلى الغير، إذا علم أنه يطلب فلان مثلا وأنه إذا وهبه فقد أحسن إليه، إذا علم هذه المعاني ربما نقول بجواز هبة الصبي، لكن الشارع يمنع عن ذلك. إذا علم دينه وأن هبته إحسان للغير وآثر هذا الإحسان لانتفاع الضرر عنه، باعتبار يقول يمكنني أن أعطي هذا الإحسان وأحسن على ذلك المدين، على ذلك الغريم، ومن دون أن يضرني ذلك شيء لأنه عنده أموال كثيرة مثلا، وآثر هذا الإحسان لانتفاع الضرر عنه مع اشتماله على الإحسان بالنسبة للآخرين بالنسبة للغريم، وأنه كالبالغ الصبي المميز حكم حكم البالغ، عقلان الصبي المميز حكم حكم البالغ، لكن الشرع فرق بينهما. ماذا نعمل؟ والشرع يقول فرق بين الصبي وبين البالغ، فالصبي لا يجوز أن يتصرف في ماله، ولكن البالغ يجوز له أن يتصرف في ماله. وعلى هذا لو كان العوض مستحقا عليه أمكن هبته مستحقه لغيره من العباد، إذا كان مسألة يرتبط بنا فيجوز أنه أهب الجاني الدية مثلا، أعفو عن الجاني عن القصاص وعن الدية، يجوز لي ذلك، أو أهب غريمي ما أطلبه مثلا من الدين، يجوز لي ذلك. وعلى هذا لو كان العوض مستحقا عليه أمكن هبته مستحقة لغيره من العباد، لما ذكرنا من أنه حقه، اعتبار هذا حقه ويجوز أن يهب. وفي هبته انتفاع الموهوب، يحسن إلى ذلك الموهوب الذي يهبه، موهوب اسم مفعول يعني الذي يهبه، الواهب يهبه، يهب حقه إلى ذلك الموهوب، فإنه يحسن بحق ذلك الموهوب، وإن كان ناقل هذا الحق بخلاف الثواب، أما الثواب المستحق عليه فلا يصح من ناهبته لغيرنا، إذا كان ثواب استحقاقي الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك ذلك من باب التعظيم والإجلال، فلا يصح من ناهبته لغيرنا لأنه مستحق للمادح، الثواب لنفسك باعتبار عملت شيئا، أما الفاسق الذي لم يعمل تعطي الثواب إليه، ذلك لا يكون، لأن الثواب لا يكون إلا مع مدح ومع إجلال وتعظيم، والفاسق لا يمدح، فالثواب لا يعطى للفاسق، يحرم الفاسق من الثواب لأنه مستحق للمدح، فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه وهو الفاسق والكافر، الثواب فقط للمؤمنين. قال والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، وعلينا يجب مساواته. هناك وقت؟ أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو من الأحكام، من أحكام العوض، وهو أن الله سبحانه وتعالى له أن يزيد في الأعواض إلى حد يرضى المتألم بتحمل الآلام، هذا المعنى مر سابقا تكرارا ومرارا. أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه إما أن يكون علينا أو على الله تعالى، أما العوض الواجب عليه تعالى فإنه يجب أن يكون زائدا على الألم الحاصل بفعله أو بأمره أو بإباحته أو بتمكينه لغير العاقل، زيادة عندما يمكن السبع مثلا للافتراس، فالله سبحانه وتعالى لا بد أن يزيد في تحمل ذلك الآلام لأنه هو الذي مكن السبع من الافتراس كما مر سابقا، أو بتمكينه لغير العاقل كالمجنون والسبع، لا بد أن يزيد زيادة ينتهي إلى حد الرضا، إلى أنه يرضى المتألم بتحمل الآلام، إلى حد الرضا من كل عاقل بذلك العواض في مقابلة ذلك الألم لو فعل به. إذا ورد الألم العاقل، إذا ورد الألم سيعوض بعوض يرضى، عند ذلك يجوز من الله سبحانه وتعالى أن يورد ذلك الألم مع ذلك العوض الذي يرضى به، لأنه لولا ذلك لزم الظلم، لولا الزيادة في الأعواض بحيث يرضى المتألم بالألم للزم الظلم على الله سبحانه وتعالى، والظلم من الله قبيح، فلا بد أن يعوض بتعويضات مرضية للمتألم. أما مع مثل هذا العوض فإنه يصير، مع مثل هذا العوض الذي يصل إلى حد الرضا فإنه يصير كأنه لم يفعل. وأما العوض علينا هذا بالنسبة لعوض الله، وأما العوض علينا فإنه يجب مساواة عوضنا لابد أن تكون مساوية للألم الذي نورده. لذا يقال بتحمل الضمان قيمة أو مثلا، مثليا أو إن كان مثليا فبالمثل، وإن كان قيميا فبالقيمة، يعني يكون العوض في مقابل ما يورد من التلف، من الجناية، من التلف، من الألم بذلك المقدار. وأما العوض علينا فإنه يجب مساواته لما فعله من الألم أو فوته من المنفعة، لا فرق صار بإيراد ألم أو توفيت منفعة، لأن التوفيت المنفعة أيضا آلام، أو فوته من المنفعة لأن الزائد على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلما. إذا كان مثلا تحمل الآلام بمقدار 100 دينار، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يأخذ مني 200 مثلا ويعطي لذلك المظلوم من قبلي والعياذ بالله، يلزم أنه يظلمني أيضا. فلذا لابد أن تكون مساواة بين الألم وبين العوض الذي يكون من قبلنا، لا من قبل الله. من قبل الله لابد الزيادة حتى يرضى المتألم بتلك الآلام لكي لا يلزم الظلم، أما من قبلنا لابد من المساواة، لأنه لولا المساواة للزم الظلم على الإنسان الآخر، فلا فرق، لأن الزاد على ما يستحق عليه من الضمان، يعني لو زاد في الضمان يكون ظلما ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلما قبيحا، فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تعالى. في الآلام الصادرة من الله اشترطنا أن يكون إلى مقدار بحيث يرضى، أما في الآلام التي تصدر منا لا بد من المساواة، لأنه لولا المساواة لازم الظلم، والظلم من الله سبحانه وتعالى قبيح لا يفعل الظلم. هذا تمام الكلام في مسألة الآلام والأعواض. وأما مسألة الآجال، الأجل المعلق والمحتم، فيأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.